بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام والأخوات وجميع من يسمعنا ويشاهدنا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعًا الإخلاص في القول والعمل، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعًا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سوف يكون هذا اللقاء واللقاءات التي تليه إن شاء الله في علم من علوم القرآن الكريم، وهو ما يسمى بعلوم القرآن، وهو من أهم العلوم التي يحتاجها طالب العلم في تعلمه للقرآن الكريم وما يحتاج إليه في فهمه وتدبره والاستنباط منه والعمل به. وذلك أن هذا العلم اشتمل على مباحث مهمة يحتاجها كل من يريد أن يتعامل مع القرآن الكريم ويهتدي به وينتفع به، واشتهر باسم علوم القرآن. وسوف يكون هذا الدرس والدروس التي تليه في هذا العلم من خلال كتاب من الكتب التي ألفت في هذا العصر في هذا العلم، وهو كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن للشيخ عبد الله الجديع. واختير هذا الكتاب نظرا لما تميز به من حسن الترتيب وجودة التحرير، وهو كتاب كغيره من الكتب كتب البشر لا تخلو من بعض النقص وبعض الإشكالات، لكن في الجملة ومن خلال النظر فيه وفي غيره من الكتب رأيت أنه من أنسب الكتب التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم لما امتاز به من حسن الترتيب والتحرير، مع العناية بالأحاديث والآثار التي ترد في هذا العلم حيث يحكم عليها ويبين صحتها من ضعفها بناء على اجتهاده. وقد تأملت هذا الكتاب كثيرا، ومن وجهة نظري أنا بأنه من أحسن الكتب التي يجدر بطالب العلم أن يحرص على قراءته ودراسته في هذا العلم الذي هو علوم القرآن. ولما كان الكتاب طويلا نوعا ما، وكان الوقت المحدد لهذا العلم لا يكفي له، رأيت أن أختصره وأن أقتصر منه على المهم في هذه الدورة المباركة، سائلا الله عز وجل أن يكون فيما اختصر وفيما سيلقى النفع والبركة للجميع. وسنبدأ في هذا المختصر الذي بين أيديكم، المختصر المهذب من المقدمات الأساسية في علوم القرآن، سأقرأه وأعلق عليه بما يحتاج إليه من غير إطالة ولا إخلال أيضا بالمقصود بإذن الله. بإذن الله نتناول هذا المختصر الذي بين أيديكم فيما يقارب 10 دروس إن شاء الله، اليوم وغدا وبعد غد بإذن الله. سنقرأ ونعلق وأنبه على بعض المهمات. طبعا بدأ بالمقدمة ثم قال: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وذكر سبب تأليفه لهذا الكتاب، قال: لقد كانت الرغبة لدي في تحرير مقدمات مهمة تتصل بالكتاب العزيز قديمة، وذلك على سبيل المشاركة في تقريب العلوم الأساسية لفهم الكتاب والسنة دون بخس لما سبق به أهل العلم في هذا الباب، ولكن بمنهج محرر يجمع بين صحيح النقل وصريح العقل دون تكلف، مجانبا الاستدلال بالضعيف من الأخبار، طبعا عندكم مجانب، غير جار على المعتاد من التقليد لا في المضمون ولا في الأسلوب، إذ لو كنا مجرد نقلة لكان الإبقاء على مؤلفات الأقدمين أولى من تكلف التصنيف. وهو يشير إلى مسألة مهمة في التصنيف، وهي أنه لا بد أن يكون لكل من ألف مقصد مضاف إلى الكتب الأخرى. أما إذا كان الأمر لا يعد أن يكون نقلا لما سبق فلا يحتاج إلى تأليف. ولذلك كل من أراد أن يؤلف أو يصنف لا بد أن يكون هناك نوع من الإضافة، سواء في المادة أو في الزيادة أو في التحرير والضبط أو في الاختصار، المهم أن يكون هناك نوع من الإضافة والتحرير والنقد لبعض ما في الكتب السابقة. وهذا العلم يحتاج إلى تحرير ولا يزال إلى الآن، رغم كثرة ما ألف فيه فإنه لا يزال بحاجة إلى تحرير ونظر، وقد يوفق المتأخر لشيء لم يصل إليه المتقدم، وهكذا العلوم تراكمية، المتأخر يستفيد من المتقدم، وكم ترك الأول للآخر. قال: وعلوم القرآن أولى وأول ما يشمر له أصحاب الهمم العالية، إذ هي مفاتيح سائر علوم الإسلام، ولا يحسن بالطالب أن يقدم عليها سواها، فيشتغل بحديث أو فقه أو غير ذلك، ولما يأخذ من علم القرآن قاعدته. وهذه يمكن أن تدخل تحت أوليات العلم، فهناك أولويات لا بد أن يراعيها طالب العلم، ومنها، وقد جمعت ما يقارب 7 أولويات لا بد أن تراعى، ومن تلك الأولويات العلم بالقرآن قبل العلم بغيره، أو العلم بالوحي على وجه العموم قبل، أو تعلم القرآن قبل تعلم غيره، تعلم الوحي قبل تعلم كلام البشر. وهذه مسألة مهمة في تقديم ما ينبغي تقديمه في باب التعلم والتعليم، لأن القرآن هو مصدر العلوم فينبغي أن يقدم. والعلماء قرروا في كتبهم منذ القديم أن أول رتبة من رتب طلب العلم تعلم القرآن، ونص على هذا الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله، وذكر أن أول رتبة من رتب طلب العلم تعلم القرآن، سواء ما يتعلق بتعلم الألفاظ والحفظ، وهذا هو الجاري والسنة المعروفة عند أهل العلم جميعا أن أول ما يبدأ به الطالب حفظ القرآن أو بعضه، ويضاف إليه تعلم ما يحتاج إليه في فهم القرآن، فينبغي تقديم كلام الله على كلام البشر. وهذا ما نبه عليه المؤلف، وذلك لأن علوم القرآن تخدم القرآن فينبغي أن تقدم على غيرها من العلوم، وإن كان لكل علم أهمية لا تبخس ولا ينقص منها. ثم تكلم عن تعجبه من حال بعض من أهمل القرآن أو لم يهتم به الاهتمام اللائق به، فقال: وإني لأعجب من منتسب للعلم قد ذهب حظه من علوم الكتاب واقتصر سعيه على طرف من فتات المسائل، فاستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. وأسوأ منه حالا من تدنى تحصيله من ذلك إلى قدر لا يحسن معه تلاوة القرآن، أو لا يحسن معه تلاوة القرآن وهو يتصدى لعظام الأمور. ولا شك أن هذا من أكبر الخلل، أن ينتسب إلى العلم شخص وهو لا يحسن أن يقرأ القرآن نظرا، هذا نقص. هذا مهما كان هناك من التبريرات، فإن على الأقل يقرأ القراءة قراءة صحيحة كما أمر الله، ورتل القرآن ترتيلا. ثم قال: وحيث لا يخفى أن علوم القرآن بمعناها العام لا حصر لها بأنواع معينة، فهو الكتاب الذي قال الله تعالى فيه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فإن الكلام فيها إنما هو من حيث النظر إلى معرفة مقدمات أساسية ينبغي الإلمام بها لكل راغب في دراسة هذا الكتاب العزيز، توضح مزاياه وتحقق إسناده وتهدي إلى معرفته وفهمه. هنا التنبيه على مسألة مهمة، وهي أن علوم القرآن نوعان: إذا أردنا أن نعرف علوم القرآن فعلوم القرآن نوعان بهذا اللفظ. هذا اللفظ علوم القرآن أو له إطلاقان: إطلاق لغوي عام علوم القرآن. فما المقصود بعلوم القرآن من حيث الإطلاق اللغوي؟ كل علم له تعلق بالقرآن، سواء كان من علوم الشريعة أو من غيرها، كل علم له تعلق بالقرآن أو ورد في القرآن. لأن الإضافة هنا من حيث اللغة: كل علم له صلة بالقرآن فهو من علوم القرآن، فيدخل فيه التأريخ، ويدخل فيه اللغة، ويدخل فيه الحساب أحيانا لذكر بعض الأمور المتعلقة به في القرآن، ويدخل علم الفلك، ويدخل من حيث المعنى اللغوي. ولذلك قال: علوم القرآن بمعناها العام لا حصر لها. وذلك أنه ما من علم ينفع البشر إلا وفي القرآن إشارة إليه. وأحسن في الاستدلال بقول الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لأن هذه الآية صريحة في الدلالة على المسألة. لأن بعض من يكتب يحتج بقوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا الأولى به اللوح المحفوظ، ما هو أو كتاب الأعمال التي تسجل فيه الأعمال، أو وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، لا هذا ولا هذا، لاحتمال أقوال أخرى هي أرجح من حملها على القرآن. أما هذه الآية فهل تحتمل غير القرآن؟ لا. وفي باب الاستدلال ينبغي أن يستدل بما لا يورد عليه إيراد ويعارضه معارض ويقول ليس المقصود هنا القرآن، هنا المقصود القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالمقصود النوع الثاني من أنواع علوم القرآن أو الإطلاق الثاني هو الإطلاق الاصطلاحي. معنى علوم القرآن كعلم اصطلاحي، علم معروف ألفت فيه كتب ودونت فيه مصنفات ويعلم ويدرس في المعاهد والجامعات، علوم القرآن، فهو الذي يريد أن يتكلم فيه هنا. وذكر أنه يرجع إلى مقدمات أو أنواع معينة حصرها في ست مقدمات، وسأتكلم معكم بعد قليل عن هذه القضية. قال: ومن خلال الدراسة تحصل لي أن البحث في ذلك يتناول معرفة المقدمات الست التالية: المقدمة الأولى نزول القرآن، المقدمة الثانية حفظ القرآن، المقدمة الثالثة نقل القرآن، المقدمة الخامسة تفسير القرآن، المقدمة الرابعة النسخ في القرآن، الخامسة تفسير القرآن، السادسة أحكام قراءة القرآن. طيب، لو سألتكم سؤال: من يستطيع أن يعرف علم علوم القرآن كعلم مدون؟ تفضل. وتنطلق في التمثيل، ما بينتهي التمثيل، حاول تحصل التعريف في شيء علشان ننتهي، لأنك لو هو أحسن في البداية مباحث تتعلق بالقرآن من حيث ناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والمكي والمدني ويش، فهذا لا يحسن في التعريف، لأنك لو أوردت هذه الأمثلة في الأخير بتقول ونحو ذلك ولا إلى آخره، ثم لا يتضح لنا المقصود من خلال هذا الإجمال. ممكن نعرف التعريف، طبعا تعريف علوم القرآن قد يصعب نوعا ما، لكن ممكن نعرف تعريف يحتاج إلى شرح. استنبطت من كلام المؤلف، جميل. استثمار، قال علم إيش؟ أخذ من آخر سطرين، قال هو علم يهدي إلى توضيح مزاياه أو يهدف إلى، جميل، على كل حال جميل. يمكن أن يقال يا أخوان، ركزوا معي وسأعرض عليكم يعني تقسيما لعلوم القرآن أرجو أن يكون مناسبا حاصرا لجميع الأنواع التي تدخل تحت علوم القرآن. يمكن أن يقال في تعريف علوم القرآن بأنه علم يضم أبحاثا كلية تتعلق بالقرآن من نواحي شتى، علم يضم أبحاثا كلية تتعلق بالقرآن الكريم من نواحي شتى. يكفي هذا ولا عيد مرة ثانية؟ علم يضم أبحاثا كلية تتعلق بالقرآن الكريم من نواحي شتى. ما هو الذي يحتاج إلى بيان في هذا التعريف؟ النواحي الشتى. ما هي النواحي الشتى؟ يمكن أن تجعل هذه النواحي سبع نواحي، وهي سبعة أقسام. طبعا المؤلف ذكر سماها مقدمات. كل ما يتعلق بعلوم القرآن من وجهة نظر المؤلف كعلم خاص ترجع إلى هذه المقدمات، يمكن أن يضاف لها وتعدل بالشكل التالي. هذه النواحي هي سبعة، احفظوها الآن واكتبوها وسننظر. أعطوني بعدها أي موضوع من موضوعات علوم القرآن هل يمكن أن يدخل تحتها أو لا، بحيث تكون حاصرة جامعة لكل ما يدخل تحت هذا العلم. هذه الموضوعات ترجع إلى القرآن من النواحي التالية: حقيقته، حقيقة القرآن، نزوله، حفظه، نقله، بيانه وتفسيره، لغته، أحكامه أو أحكام قراءته لو أردنا التدقيق. من يعيدها غيبا؟ من يعيدها؟ تراها متسلسلة: حقيقته، نزوله، حفظه، نقله، بيانه، تفسيره، لغته، أحكام قراءته. سبع نواحي. لو نظرتم إلى هذه النواحي السبعة لا تجدون موضوعا من الموضوعات التي تتناول في كتب علوم القرآن لو تدخل تحت قسم من هذه الأقسام. حقيقته، إيش يدخل في حقيقته؟ تعريف القرآن، تعريفه، أسماؤه، أوصافه، إعجازه، لأن إعجازه من حقيقته، لأن الإعجاز وصف ملازم له، خصائصه، فضله، كل هذا يرجع في حقيقة القرآن، وهو تكلم عنه بس لم يدخله في المقدمات وإنما جعله كتمهيد. فلو جعل الأول التمهيد كقسم هو ذكره، لكن ذكره كتمهيد، وأحسن حتى في ذكره للإعجاز أحسن في ربطه بتعريف القرآن والتعريف به. ثم النزول، مباحث النزول كلها، وهي يمكن أن تكون أكثر مباحث علوم القرآن. إيش يدخل فيها؟ المكي والمدني والحضري والسفري والشيء أول ما نزل وآخر ما نزل، نسخ منسوخ ليس منه، أسباب النزول، إيش كل مباحث النزول تتعلق بالنزول هنا. طيب حفظه، بعد ما نزل حفظ صح؟ كيف حفظ؟ جمعه وترتيبه، الموضوع الكبير في علوم القرآن الجمع والترتيب، والجمع في عهد الرسول، والجمع في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان، ورسمه وكيف رسم وكيف كتب، ومباحث الرسم كلها. طيب نقله، القراءات وما يتعلق بها، كيف نقل من جيل إلى آخر، ومباحث القراءات كلها التي يدخلها العلماء في علوم القرآن، القراءات والقراء، لأنه نقل بهذه الطريقة. وإيش بعده؟ تفسيره وبيانه، كل المباحث التفسيرية، لأن العلماء في علوم القرآن يفردون قسما خاصا للتفسير من حيث أصوله ومصادره وطرقه وأشهر الكتب التي ألفت فيه وتاريخه. ولذلك علم أصول التفسير ومناهج المفسرين هي في الأصل جزء من علوم القرآن، ثم في السنوات أو في العهود المتأخرة بدأت تفرد لحاجة هذه العلوم إلى إفراد وتمييز. هو البيان، بيان التفسير، بيان هو التفسير. بعدين لغته، وهذا قد يكون أوسع، طبعا اللغة يشمل الألفاظ والأساليب، غريب القرآن كل أساليبه، الإيجاز والإطناب والجدل في القرآن والقصة في القرآن والمثل في القرآن تدخل فيه، وأحكام قراءة القرآن، الأحكام المتعلقة بقراءة القرآن، سجدات التلاوة، الأحكام التي يحتاجها من يقرأ القرآن، وهي آخر قسم في هذا الكتاب. إيش رأيكم في هذا التقسيم؟ الآن حاولوا تتذكرون هل في ذهنك شيء من موضوعات علوم القرآن يمكن ألا يكون تحت قسم من هذه الأقسام؟ هات ناسخ والمنسوخ في البيان، لأنك حتى تعرف معنى هذه الآية وما يتعلق بها لابد أن تدرس، لذلك هو وثيق الصلة بالتفسير. نعم، قد تكون بعض الموضوعات لها أكثر تعلق بأكثر من قسم، لكن بالحقيقة نحن نتكلم عن النص لأنه يتعلق ببيان المعنى، هذا الآية معناها كذا، وقد نسخ هذا في 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 آية أخرى، المطلق والمقيد في البيان، العام والخاص في البيان، المحكم والمتشابه في البيان، لأن المجمل والمبين في البيان، كل ما يتعلق بالدلالات لأنها في البيان. بقي شيء في أذهانكم؟ الذي عنده خبرة عن علوم القرآن، الإعجاز في الحقيقة، حقيقة قلنا ذكرناها، لأن أصلا كثير ممن يعرف علوم القرآن يقولون كذا المعجز، رد الشبه، رد الشبه هذا أصلا يدخل في كل نوع، لأن شبه أثيرت أصلا ليس من العلم أصلا، هو في الأصل، لكنهم جرت عادتهم بأن كل شبهة تتعلق بناحية يضمونها إليه في الأخير. الانتصار ما هو الانتصار؟ رد الشبه، رد الشبه التي تثار حول القرآن، فيه شبه تتعلق بالنزول، فيه شبه تتعلق بالقراءات، وفيه شبه تتعلق بالتفسير، فيدخلونها تبعا. لذلك أكثر المؤلفين يختم الحديث عن النوع بالشبه التي أثيرت والرد عليها. ونحن في الأصل لسنا بحاجة إلى بيانها هنا، لأننا نبين ما عندنا، الرد شيء ثاني، الرد شيء ثاني، نحن نقرر حقائق القرآن ونبينها كما هو الحق. الشبه لها مجال أخرى، إما أن تفرد بعلم مستقل أو تدخل في مواضعها في هذه العلوم. كيف يعني الاستشهاد بالقرآن؟ هذا علم أصول الفقه، ذا قصدك الاستدلال في الآيات وكيفية، هذا علم أصول الفقه، ذا ما ندخل فيه علوم القرآن. وكثير من المباحث مشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه، بل أصول الفقه أصل لكثير من العلوم أخذت منه وضمت في كتب علوم القرآن. نعم، قسم، القسم في الأساليب، من أساليب العرب في الكلام القسم، اللغة لغته، قصص القرآن في الأساليب، من أساليب عرض القرآن القصص، قصص الأمثال الجدل القسم كلها تدخل في الأساليب، أساليب القرآن. في التفسير كتفسير تدخل في التفسير، ولذلك هم في التفسير يبينون التفسير الفقهي. بقي شيء يمكن أن تأتوا بشيء، ما التجويد في أحكام قراءة القرآن، وسيأتي في أحكام قراءة القرآن، سجادات التلاوة في أحكام قراءة القرآن. بقي شيء ممكن إذا شوفوا إذا في شيء علشان نعيده، ولا نوجد له قسم إذا ما فيه. الإعجاز، الإعجاز كل الإعجاز يدخل في الحقيقة، لأن الإعجاز من حقيقة القرآن، وصف ملازم له. متشابه، المحكم والمتشابه في المعنى، لأن المقصود بالمتشابه الذي يبحث هنا المتشابه من حيث المعنى، لذلك يقولون المتشابه وما لم تتضح يتضح معناه. محكم والمتشابه، محكم والمتشابه الخاص. بقي شيء لم يدخل في هذا؟ طيب، لعل هذا التقسيم السباعي يعني هو قريب من المقدمات، قريب، لكن أضفناه ونظمناه ورتبناه، وهذا من محاسن هذا الكتاب، من محاسن هذا الكتاب حسن ترتيبه، رتب ترتيب. لما نظرت في هذه المقدمات وتأملت ما الذي ينقصها، ما الذي تحتاج إليه، تشكلت عندي هذه السبع النواحي، ونربطها بالتعريف فنقول علم علوم القرآن علم يضم أبحاثا كلية تتعلق بالقرآن الكريم من نواحي شتى، وهذه النواحي هي السبعة. ها؟ لا ما تقدر، هذا اجتهاد، ممكن يجي واحد بكرة ويضيف، خلنا أعط غيرك فرصة يعني من نواحي شتى وأنت بين، يعني دائما أنك تحصر تورد على نفسك إشكال. العلم يعني أحيانا ويفتح على غيرك ما لم يفتح عليك، لكن هذا اجتهاد يعني طويل، تأملت كثيرا في هذا العلوم ونظرت في فهارس الكتب واجتهدت مع بعض الإخوة وعرض الموضوع في أكثر من مناسبة، ورأيت أن كل ما في علوم القرآن لا يخرج عن هذه النواحي السبعة. ثم قال: فهذا الكتاب قد أتيت فيه على تحرير تلك المقدمات مع التقديم بين يديها بتمهيد، هذا التمهيد يصلح أن يكون ناحية مستقلة، إلى آخر كلامه. ونبدأ في التمهيد. تعريف القرآن، التمهيد في القرآن عنوان له بالقرآن وإعجازه، القرآن وإعجازه. القرآن قال لغة، في لغة العرب مصدر كالقراءة، يعني قرأ قرآنا وقراءة. الجميع معي؟ القرآن في اللغة، طبعا هم يعرفون القرآن عادة في بداية علوم القرآن، لأن علوم القرآن تتصل بالقرآن فيعرفونه في البداية. قال: القرآن في اللغة مصدر كالقراءة. قرأ قراءة وقرآنا، هذا معنى، يعني أنه مصدر مثل القراءة، فمصدر قرأ قراءة وقرآنا، وهذا هو الأشهر والأقرب والله أعلم. وإن كان طبعا يقولون معناه الجمع، وسمي القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا لأنه يجمع السور ويضمها، يجمع، يعني أنه قرآن بمعنى جامع، اسم الفاعل يجمع، ويمكن أن يكون بمعنى اسم المفعول مجموع، لأنه مجموع في الصدور والسطور. ها؟ أي نعم، هذا الصحيح والراجح. بعضهم يقول أنه أصلها غير مهموس، إما من قرأ أو قرن، على خلاف طويل، لا يهمنا التفصيل في هذا، هذا الأقرب والله أعلم. قرآن قرأ، وابن القيم يرى أن مادة قرأ ليست بمعنى الجمع، وإنما بمعنى الإظهار، ويستدل بآية في القرآن. من يستطيع أن يعرفها؟ ذكر هذا في زاد المعاد لما تكلم عن القرء ومعنى القرء، استطرد فتكلم عن القرآن وأن معناه في اللغة ليس من جمع وإنما من أظهر. إن علينا، أحسنت، جمعه وقرآنه، واستدل بهذا، قال لأنه قال إن علينا جمعه وقرآنه، القرآن غير الجمع لأنه عطفه عليه. والمسألة قريبة على كل حال، المشهور عند أهل اللغة والعلماء هو هذا. حتى شيخ الإسلام له في بعض في المقدمة، مقدمة التفسير، ما يشير إلى أن من معاني الجمع، من معاني قرأ الإظهار، وقرأ يعني أظهره، وهذا معنى ممكن أن يرد، الجمع والإظهار لا إشكال. ثم عرف بتعريف يعني قال: اسم للكتاب العربي. طبعا تعريف القرآن صعب، يعني يصعب أن تعرف بتعريف منطقي جامع مانع، يعني مثل التعريف التي يذكرونها. لكن المقصود من التعريف على كل حال هو إيش المقصود من التعريف؟ تعريف بالشيء المعرف، وإذا كان هو معروف أصلا كيف تعرفه أصلا؟ أحيانا التعريف تعقيد، ما هو تعريف، أو يعني عرف الشمس كوكبا يطلع في النهر فيضحك. شيخ الإسلام ذكر هذا، قال هذا لا يفيد ولا الشمس معروفة، الماء وش الماء؟ القرآن هو هذا، القرآن تمسكه وتقول هذا هو القرآن، أو تقرأه من أول إلى آخر وتقول هذا هو القرآن. على كل حال هم يذكرون تعريفا تقريبيا، فأراد هنا أن يذكر تعريف. قال: هو اسم للكتاب العربي المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والمكتوب في المصاحف، المبتدأ بالبسملة فسورة الفاتحة، والمختتم بسورة الناس. ماشي، عرفت القرآن بهذا التعريف؟ الأشهر لو قيل في تعريفه، وهو التعريف الأقرب والله أعلم، هو كلام الله، تنص على كلام الله، كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته يكفي. ذكر هو على كل حال هو أصلا لا كتاب من أحسن الكتب في عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، اسم العقيدة السلفية في كلام رب البرية لنفس المؤلف، وهو من أحسن الكتب التي ألفت في عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم، وهو بهذا خبير يعني بعقيدة أهل السنة والجماعة وبعقائد المخالفين والرد عليها، وأشار بعض الإشارات هنا إلى هذا، وذكر أنه كلام الله حقيقة. نقول الأولى في تعريف القرآن هو كلام الله لإخراج كلام غيره، المنزل لإخراج كلامه غير المنزل، على محمد صلى الله عليه وسلم لإخراج ما نزل على غيره من الأنبياء، المتعبد بتلاوته لإخراج الحديث القدسي والقراءات الشاذة التي لا يتعبد بتلاوتها، فهذا هو القرآن. وبعضهم يجعل مكان المتعبد بتلاوته المعجز ويقولون بأقصر سورة منه، لكن يأتيك إشكال في المعجز وليش بأقصر سورة منه، وهل هذا متفق عليه أو لا؟ فنقول بدل هذا المتعبد بتلاوته هو الوحيد الذي يتعبد لله يرتجى الأجر والثواب من قراءته. حديث القدسي تتعبد بتعلمه لكن مو بقراءته، القراءات الشاذة لا تقرأ تعبدا. فالمقصود من التعريف تمييز القرآن عن غيره، فتميز بهذا فننتهي عنده. بعضهم يزيد المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس والمعجز بأقصر سورة منه ما في حاجة، طالما تميز القرآن عن غيره فاكتفي بما يميزه عن غيره. قال وهو غير التوراة التي أنزل الله على موسى عليه السلام وغير الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام. إيش يقصد بهذا؟ رد على الأشاعرة ومن نحى نحوهم في أن القرآن هو معنى قائم، فإن نطق به بالعربية فهو قرآن وإن نطق به بالعبرانية فهو، وهذا من الأقوال الباطلة، ولذلك نبه على هذا. هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو غير التوراة وغير الإنجيل. ثم قال وهو جميعه بسوره وآياته وكلماته كلام الله تعالى، تكلم به حقيقة وأسمعه لرسوله جبريل عليه السلام، فنزل به جبريل مبلغا إياه كما سمعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال وإنه لتنزيل رب العالمين. في قضيتان في التعريف لا بد منهما، الكلام والنزول، الكلام والنزول، وبهما يتميز عقيدة تتميز عقيدة أهل السنة والجماعة عن غيرهم في باب القرآن، ولذلك لبى على هاتين القضيتين، الكلام وأنه كلام الله حقيقة، والنزول وأنه منزل حقيقة، وسيأتي بعد قليل في النزول إيش المراد به. قال وهو مضاف إلى الله تعالى إضافة صفة لا إضافة خلق، غير مخلوق، منزل غير مخلوق، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الذي دلت عليه البراهين النقلية والعقلية، وتفصيل ذلك لمن أراد في كتابه الذي ذكرته لكم قبل قليل، وهو مطبوع معروف. القرآن يا أخوان يطلق على جميع القرآن ويطلق على بعض القرآن، فبعض القرآن يسمى قرآنا، والدليل قال الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. القرآن وقت نزول هذه الآية كلها ولا بعضها؟ بعضها، لأنه لم ينزل بعد يكتمل، لأن سورة مكية، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، قرئ القرآن يعني إيش؟ كله، بعضه، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، بعضه، يعني يطلق على بعضه قرآن ويطلق على كله قرآن. من القرآن كما أن الجزء منه كآية أو نحوها يسمى قرآنا، كما قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذا مراد به بعض القرآن. ثم تكلم عن أسمائه وأوصافه، وهذا في التعريف بالقرآن. سمى الله القرآن العظيم بأسماء ونعته بنعوت، فمن أسمائه الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن كان في هذا خلاف، لأن كلام الله إذا أطلق ممكن يكون القرآن وممكن يكون غير القرآن، كصفة، لما تقول لله كلام يعني صفة الكلام، لكن أطلق. سيأتي بعد قليل إيش الفرق بين الاسم والصفة. الفرقان كما قال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، الذكر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، المصحف هذه تسمية ناشئة طارئة بعدين، ما كانت موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يكتب، فلما كتب سمي المصحف. كم للقرآن اسم بناء على ما ذكر المؤلف؟ ما أنتم صحصحين؟ من؟ لا لا لا، على ما ذكر المؤلف. من اللي قال ستة؟ ستة. القرآن السادس طبعا هو المفترض أنه القرآن، قال وللقرآن هو أشهر أسماء القرآن، قال سمى الله تعالى القرآن. إذن القرآن واحد وخمسة أضافها، المشهور منها أربعة التي تصلح أن تكون أسماء بلا إشكال: القرآن، الكتاب، الفرقان، الذكر. هذه أسماء لو أطلقت إطلاق يعرف كل واحد أن المقصود بها القرآن، اسمه القرآن، اسمه الكتاب، اسمه الفرقان، الذي الذكر سمي به مباشرة، ثم نعت بنعوت. طيب إيش الفرق بين الاسم والنعت والصفة؟ أيوة، يعني في أسماء الله وصفاته، الاسم يستلزم صفة، والصفة لا تستلزم أن يكون لها اسما منها. يعني الاسم هو الذي يكتفى بالإخبار عن المسمى به، لو قلت هذا محمد خلاص، لكن لو قلت هذا الكريم يقول من هو الكريم، هذا الحكيم من هو الحكيم، لابد من اسم قبله. الاسم يصح الاكتفاء به بالتعريف بالمعرف والمسمى، هذا الكتاب معروف، هذا القرآن معروف، هذا الذكر معروف، هذا الفرقان معروف، لكن هذا الحكيم، الرجل حكيم، الرسول حكيم، قبل ذلك الله حكيم. ممكن تقول الله تقصد، الرسول تقصد، فلان الحكيم لقمان. فالوصف لا يكتفى به في التعريف، بل قد يسأل من تقصد، لكن لو قلت هذا فلان، هذا الاسم يدل على المسمى ويميزه عن غيره، بخلاف الوصف فقد يشترك في الوصف أكثر من شيء، والوصف لا بد له من اسم قبله، شيء يسمى يوصف، الاسم يوصف بهذا الوصف. نعم، هو صح، حتى القرآن يطلق والكتاب يطلق على التوراة والإنجيل، لكن عندنا كمسلمين إنا نحن نزلنا الذكر، الذكر ما هو؟ اسم للقرآن، الله سماه باسم، لا يعني تسميته بالذكر أو بالكتاب أو بالفرقان أنه لا يسمى به غيره. الفرقان معروف، الفرقان يوم الفرقان، يوم النصر، لكن الله سمى الكتاب بهذه الأسماء، كما أن اسمك محمد يسمى بغيرك أو اسم، لكن الله سماه بهذا الاسم فهو من أسمائه. ما أكثر اسم تتصورون في القرآن ذكر؟ الكتاب، أنت لو رحت على وسائل البحث الحديثة وكتبت الكتاب يطلع أكثر شيء، بس إنه يطلع أكثر شيء يطلق به التوراة يا أهل الكتاب، لكن القرآن هو أكثر اسم للقرآن. بعض الذين يبحثون بالكتاب لفظا يحصون فعلا هو أكثر لفظ ورد في القرآن من هذه الأسماء، لكن أكثرها لا يراد به القرآن. كم يا أهل الكتاب في القرآن، ويراد به اللوح المحفوظ، ويراد به الفرض كتاب الله، لكن القرآن هو أكثر اسم على ذكر في القرآن الكريم، وهو اسمه المشهور على كل حال، وسمي قرآن لأنه مقروء بالألسن ومحفوظ في الصدور، وسمي كتابا لأنه مكتوب في السطور، وهذا من تمام حفظ الله له أنه يحفظ بالطريقتين. ثم ذكر نعوته وأوصافه، قال وأما ما ذكر الله عز وجل من نعوت كلامه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فكثير، كثيرة الأوصاف: هدى، شفاء، رحمة، طبعا كل واحدة من هذه موجود في القرآن، موعظة، ذكرى، بشرى، نذير، بيان، هذا بيان روح نور مبين مفصل مبارك، بصائر قد جاءكم بصائر، كريم علي حكيم عزيز مجيد قيم، أحسن الحديث في وصف ما ذكره وغير ذلك طبعا من الأوصاف التي تدل على عظمته ومنزلته ورفيع قدره مما اقترن بذكره أو عند الإشارة إليه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مهيمن، هذا وصف مهم، مبارك، ذكر مبارك، هذان الوصفان مهمان، مبارك مهيمن، إلى غيرها من الأوصاف، لكن هذه أشهرها. ثم تكلم عن مسألة مهمة جدا وهي من أهم مباحث علوم القرآن، الإعجاز، القرآن المعجزة الباقية. عرف القرآن وذكر في أثناء كلامه عن الإعجاز كلاما يندر أن تجده في كتاب من كتب علوم القرآن، ثم ذكر الأنواع، أنواع الإعجاز. أما الإعجاز، طبعا الإعجاز كما تعلمون يا إخوان مصطلح متأخر حادث، لم يسمى، لا لم يذكر لا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة، نشأ في القرن الثالث أو الرابع. وعلى كل حال التسمية إذا كان لها معنى صحيح فتقبل، لا ترد التسمية إلا إذا كان معناها فيه فساد أو يخالف أصلا من أصول الشريعة أو مسألة، يعني قضية من قضايا الدين. أما إذا كان الاسم يعني، لأن تأتي بعد مثل المجاز، مثل بعضهم ما يقبل الأسماء، يقول ليش نسمي إعجاز؟ طيب القرآن ما ورد فيه إعجاز، والصحابة ليش تأتون بمصطلحات حادثة؟ ولا لا يرد هذا الإيراد؟ لا إشكال بالتسمية، كثير من العلوم أصلا مسمى اصطلاحا تسميات حادثة، أصلا تجويد، ما كانوا يتكلمون عن التجويد، تجويد ما في شيء اسمه تجويد، كثير من التفسير، حتى التفسير نفسه ما كانوا يسمونه تفسير. على كل حال المسألة يعني هو ننبه هنا إلى بعض الكاتبين أو بعض المؤلفين أو بعض الناظرين في العلوم يقول لا بد أن تكون العلوم هي الموجودة في العهد الأول ونلغي هذه التسميات. هذا يقول محمود شاكر، هذا نوع من العبث العلمي، عبث. ماذا تصنع بمئات الكتب أو عشرات الكتب التي ألفت بهذا العنوان إعجاز القرآن؟ وش تسوي فيها؟ تروح تغير اسمها وتقول هذه ما تصلح؟ خلاص ألف اصطلاح اصطلح عليه وألفت فيه عشرات الكتب، صار مصطلح، اعرفه وحدده واضبطه وانتهى الموضوع. فهو مصطلح حادث ثم عرف بتعريف من هذا التعريف الذي أورده المؤلف. ما هو إعجاز القرآن؟ قال إعجاز القرآن هو إثبات عجز البشر عن الإتيان بمثله أو بمثل بعضه في ألفاظه ومعانيه. عجز البشر، البشر يعني أغلب من باب التغليب، وإلا لو قلت إثبات عجز العالمين كلهم بشرا وإنسا وجنا وغيرهم، لأن الله قال قل إن اجتمعت الإنس والجن، إثبات عجز العالمين على أن العالمين كل من سوى الله، والمقصود بهم هنا من يمكن أن يعارض، عن الإتيان بمثله أو بمثل بعضه في ألفاظه ومعانيه، إثبات عجز المعارضين أو العالمين عن الإتيان بمثله أو بمثل بعضه، هذا المقصود بالإيجاز، وهو من خصائص القرآن. ولذلك أحسن المؤلف، وهذا قليل جدا، يمكن كل كتب إعجاز القرآن، كتب علوم القرآن ما تولد الإعجاز هنا تبعا للتعريف بالقرآن، تولده في مبحث مستقل إعجاز القرآن، هنا أورده مع التعريف بالقرآن في التمهيد، وهذا ملحظ جيد لأنه يدخل في حقيقة القرآن، لأن كثيرا من المعرفين يجعلون هذا من تعريف القرآن. وتكلم بكلام جيد عن الإعجاز، وهذه الخصوصية جعلت القرآن أعظم الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته، والحجة الباقية على الناس إلى أن تقوم الساعة. قال الله عز وجل وقالوا لولا نزل عليه آيات من ربه، آيات يعني علامات تدل على صدقه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم التي آمن بسببها البشر، ما مثله آمن عليه البشر، هي الوحي، هذا الوحي الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام. وذكر أن الأنبياء كانت لهم معجزات، وهذا معلوم، وما من نبي إلا وله معجزة، لكن الفرق بين معجزات الأنبياء ومعجزة محمد صلى الله عليه وسلم أن معجزاتهم تناسب رسالاتهم، فرسالاتهم مؤقتة وخاصة، فجاءت معجزاتهم بهذه الطريقة خاصة بهم وتناسب أقوامهم، وليست معجزة باعتبار غيرهم من الأمم لأنها فقط لهم. ولذلك لما تكلم عن عصا موسى وإحياء عيسى للموتى والإسراء والمعراج للنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن تلك المعجزات كانت أدلة لمن شهدها فقط، معجزة لمن شهدها، ونصيب من لم يشهدها إنما هو الخبر الواجب التصديق، نحن نصدق بها، لكن هل هي معجزة لنا نحن؟ ما شاهدناها ولا علمناها. بخلاف القرآن فإنه المعجزة الباقية التي لم تزل حية بين الناس، لم يتبدل ولم يتغير، ولن يكون ذلك في يوم من الدهر، لن يتغير ولن يتبدل، ولذلك غيرت الكتب السابقة وطرأ عليها ما طرأ من التغيير والتبديل، لأن المقصود بها حتى بعضها لم تكن معجزات أصلا، كانت كتب هداية لم يتحدى الناس بها. معجزات موسى ليست التوراة، معجزات أخرى، الآيات التسع التي أوتيها. نعم، قصدك النعام، الكتاب والسنة هو وصف له، وإنما كان الذي أوتيته وحيا، وحي من الله، يعني غير معجزات البشر الحسية، وحي، في فرق بين الوحي الذي هو ليس خلقا، يعني ألا له الخلق والأمر، هو أمر وحي من الله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذا البيان لأن أنه ليس من جنس، ليس مخلوقا، وإنما هو وحي من الله، وصف للقرآن أنه وحي. يعني قصدك أنه هل يسمى به القرآن، القرآن وحي؟ لا، هو لا يسمى به القرآن لاشتراك السنة معه فيه، لاشتراك السنة معه فيه. طبعا ذكر ما يسمى عند العلماء بمراحل التحدي، وكثير من المؤلفين في علوم القرآن يقولون بأن الله تحدى العرب على مراحل ثلاثة أو أربع، ويجعلونها مراحل، تحداهم بالقرآن كله، في سورة الإسراء على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، القرآن كله، ثم نزل معهم إلى عشر آيات في سورة هود، أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ثم إلى سورة واحدة في يونس وفي البقرة، أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم أو ادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، وردت في سورة يونس وفي سورة، بعضهم يزيد مرتبة رابعة، وهي إيش رابعة؟ وش الآية؟ وش الدليل؟ وين هو القرآن فيها؟ ها؟ أحسنت، حديث. ولذلك الأقرب في القدر المعجز من القرآن أنه حديث. الذي مسألة ما هو القدر المعجز؟ بعضهم يقول سورة، لأن الله تحداهم أقل شيء بسورة، الأقرب أنه حديث. وش المقصود بالحديث؟ الكلام التام في سياقه، إذا كان هناك كلام تام في سياقه، كلام تام، جملة تامة في نفس السياق، ولو لم تكن آية كاملة، ولو لم تكن سورة، فالصحيح أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، فليأتوا بحديث مثله، والحديث هو الكلام التام الذي يؤدي معنى حديث، ولعل هذا هو الأقرب في القدر المعجز من القرآن. فنقول بعضهم يقول هذه المراحل، لما تنظر وتحقق ليس هناك دليل على التدرج هذا ما في دليل يدل على أنه تحداهم بالقرآن كله. هو وردت آيات بالتحدي، لكن هل تجزم بأن هذه قبل هذه قبل هذا، وأنه المسألة مسألة مناظرة، يلا هاتوا القرآن ما استطاعوا، بعد مدة يلا ايتوا بعشر ما استطاعوا ننزل، ما في دليل على أنها بهذه المتحدهم بهذه الصور. ما حتى بعض العلماء دقق في المسألة فوجد أن وردت السورة قبل عشر، سورة يونس قال قبل هود نزلت، وسورة يونس فيها سورة، سورة هود فيها عشر آيات. فالمسألة لا يجزم بها، نحن لا نجزم لا بهذا ولا بهذا، لكن لا نقول بأنها بهذه المراحل الأربعة. ذكر هذه الآيات ثم قال هذا الكلام الذي علم عليه عندكم أو وضعته تحته خطا، وإيش نصه؟ قال ليش عجزوا عنه؟ طبعا قال قبله تحداهم بأن يأتوا بأقصر سورة من مثله على مثاله في النظم والتأليف والإحكام وفي المعاني والدلالات والأحكام، فعجزوا عن معارضتي في كل ذلك، عن مماثلته بعباراتهم أو مجاراته ببيانهم أو مسابقته بقوانينهم وشرائعهم، ذلك لأنه كلام رب العالمين تبارك وتعالى، وكلامه سبحانه من صفاته، وهو الذي لا مثل له في ذاته ولا صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكما لا مثل له في سمعه ولا مثل له في بصره ولا مثل له في سائر صفاته، فكذلك لا مثل له في كلامه. فهذه والله وأكثر هي العلة التي فارق بها كلامه سائر الكلام وعجز لأجله الخلق عن معارضته. إيش يقصد بهذا الكلام؟ في كتب علوم القرآن من أهم مسائل موضوع الإعجاز مسألة ما وجه إعجاز القرآن، يعني بأي شيء صار القرآن معجزا. ارجعوا إلى كتب علوم القرآن، فيما أعلم أنا من اطلاعي لا تجدون مثل هذا الكلام، يتكلمون ويقولون هل إعجازه لغته ونظمه، أم ما أخبر فيه عن أمور غيبية، أم التشريعات التي لا نظير لها، أم الصرفة، أم يذكرون وجوه، بعضهم يوصلها إلى عشرة وجوه أو أكثر أو أقل. وهذا الكلام كله ليس بوجه إعجاز القرآن، وإنما وجه إعجاز القرآن هو إيش يا إخوان؟ هو كلام الله. وهذا سمعتم به من قبل هذا الكلام، اقرأوا الكتب وارجعوا إليه. هذا الذي وقفت عليه اثنان ذكروه، الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه للطحاوية وقد فصل تفصيلا رائعا ليش القرآن معجز، لأنه كلام الله بكل سهولة. أليس عندنا أهل السنة والجماعة القرآن صفة من صفات الله، لذلك يجوز أن تقسم به لأنه صفة من صفاته. طيب إذا كان صفة من صفاته هل يمكن أن يكون له مثيل؟ هل يمكن أن أحد يأتي بمثله؟ مستحيل. فوجه إعجاز القرآن أنه كلام الله كفى بس، ها خلاص معجز، أحد يستطيع يتكلم مثل كلام الله؟ وهذا غاية التحرير والصواب. ولذلك قال فهذه والله، وما أحسن والله هنا، هي وجه الإعجاز. وإذا أردتم بسط ذلك وتفصيله وبيانه فارجعوا إلى الشرح القيم النفيس للطحاوية الشيخ صالح آل الشيخ، لما تكلم عن قول الطحاوي ولا يشبه كلام البشر، ذكر أن هذا وجه إعجاز، وتكلم في درس كامل عن إعجاز القرآن، تجدون حتى موجود في الإنترنت محاضرة إعجاز القرآن للشيخ صالح آل الشيخ يقرر هذه القضية. وهذا عبر عنها في خمسة أسطر. إذا قيل لك ما وجه إعجاز القرآن، ليش القرآن معجز؟ لغة القرآن نظم، هو لغة الناس اللي يتكلمون بها أصلا، والألفاظ نفس الألفاظ، وقد ينطق واحد بجملة هي في القرآن ولا لا، لكن ليس معجزة لأنه كلام الله بس وانتهى الموضوع. فهذه مسألة قد لا تجدونها، وهذا من 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 توفيق الله لمن كانت عقيدته صحيحة في القرآن، لأن أصلاً أكثر الكتب التي ألفت في علوم القرآن عندها إشكالات في هذه القضية، لأن المؤلفين على مذهب الأشاعرة أو غيرهم، فلا يوفقون لمثل هذا التوفيق. كلام الله خلاص. سمعه ليس كسمع البشر، بصره ليس كبصر البشر، وسائر صفاته ليست كصفات البشر، والقرآن صفة من صفاته، فلا مجال للإتيان بمثله لأنه كلام الله وكفى. ثم ما يذكرونه من الوجوه هي مظاهر الإعجاز. لما كان كلام الله تميز عن غيره من الكلام بصور ومظاهر وأنواع هي من دلائل هذا الإعجاز وأنه كلام الله. عدم التناقض فيه، ولغته العالية، ونظمه البديع، وأسلوبه الرفيع المتعلق هذا كله باللغة، وهو النوع الأول الذي يسمى بالإعجاز اللغوي. هو مظهر من مظاهر كون الإعجاز القرآني ليست حقيقة الإعجاز، الإعجاز اللغوي، وإنما هو مظهر من مظاهر إعجاز القرآن، نوع من أنواع إعجاز القرآن. لما كان كلام الله صار لإعجازه صور، ولذلك بعض المظاهر أصلا جزئية وبعضها كلي. من الأنواع الكلية في إعجاز القرآن الإعجاز اللغوي، لأنه في جميع القرآن، وهو أكثر نوع من أنواع الإعجاز تكلم فيه العلماء وبسطوا القول فيه وذكروا له صورا وأشكالا فيما يتعلق بالبلاغة القرآنية والأساليب والنظم والألفاظ. فألفاظه في غاية الحسن، وأساليبه في غاية الجمال، ونظمه في غاية الروعة. واقرأوا إن شئتم كتاب إعجاز القرآن للباقلاني، أو كتاب، كتب كثيرة جدا ألفت في الإعجاز، كلها في الغالب تركز على هذه الناحية اللغوية، وهو النوع الأول. وذكر فيه كلام ليس بشعر ولا بكهانة ولا بمثل، ليس على طريقة العربي في الشعر ولا على طريقتهم في النثر، يختلف لأنه كلام الله، فله ميزة تخصه لأنه كلام الله. وذكر بعض الصور. والكلام في الإعجاز اللغوي لا يتسع له المجال هنا، وهو النوع العام في القرآن كله. الإعجاز الإخباري، بعضهم يقولون إن وجه إعجاز القرآن هو إخباره بالغيبيات. طبعا لا يصلح هذا أن يكون إعجازا للقرآن. لماذا؟ أحسنت، لأنه جزئي. كم الآيات التي في أخبار بأمور الغيب؟ والإعجاز وصف ملازم للقرآن كله. ولذلك الشيخ مناع القطان وغيره بعضهم رد، قال وهو مردود لوجود آيات أو أكثر الآيات ليس فيها إخبار عن الغيب، فنقول هي غير معجزة. لا، لكن الصواب أنه مظهر من مظاهر إعجاز القرآن في الآيات التي فيها إخبار عن الغيب. وذكر كلاما لم أرى تفصيلا بهذا الشكل عندما نتكلم عن الإعجاز الإخباري، ذكر أن الأمور التي يخبر الله عنها من أمور الغيب أربعة. قال وهذا هو الإعجاز فيما تضمنه القرآن من الأنباء، وهو أربعة أشياء: الإخبار عن الغيب المطلق، عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته والملائكة وصفة الجنة والنار، هذه غيب مطلق. هل من سبيل إلى الإخبار عنها بغير الوحي؟ وهذه يشترك معه فيها إيش؟ سنة، فهو إعجاز غير خاص بالقرآن لكنه إعجاز، ولذلك السنة تشترك. هو في الحقيقة يعني إذا أردنا التدقيق في العبارة كما سيأتي بهذا وفي العلم، ليس إعجازا، لأن الإعجاز إثبات العجز عن المعارضة، إثبات العجز عن المعارضة، وهذا لا يتأتى فيه إثبات العجز عن المعارضة إلا في وقت محدد، إلا يعني أن تخبر بأمر غيبي. هذا سيأتي بعد قليل في الإعجاز العلمي وهل يصح تسميته بهذا أو لا، لكن هو في وقته. وكونه يخبر عن شيء لا يعلمه الناس ويقع كما أخبر دليل صدق. فذكر المؤلف أن الأخبار الغيبية أربعة أنواع: الإخبار عن الغيب المطلق، عن الله، أسماء، صفات، الجنة، النار. الثاني الإخبار عن الأمور السابقة التي لا سبيل إلى العلم بها إلا عن طريق الوحي: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. قصص الأنبياء وغيرها من الأمور المتعلقة بدء الخلق وما شابه ذلك، الأمور السابقة. الثالث الإخبار عما سيكون في المستقبل، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ووقع كما أخبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر في مكة وهزموا في بدر. والرابع الإخبار عما تكنه النفوس وتخفيه الضمائر مما لا يمكن أن يعلمه إلا الله، ولا يصل إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوحي من الله، كالذي تراه في سورة التوبة من ذكر أسرار المنافقين وما في نفوسهم وأخرج خبايا نفوسهم. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة؟ قال: بل هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا ألا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها، لا يبقى منهم أحد يعني المنافق. هذا الإعجاز الغيبي هو نوع من أنواع يعني الإخبار عن الغيب، وهو جزئي يتعلق بالآيات التي تتعلق بالإخبار عن أمور الغيب. الثالث التشريعي فيما تضمنه القرآن من التشريعات. ما وجه الإعجاز التشريعي؟ طبعا هو أيضا جزئي، يعني يستحيل أن يوجد من يدعي بأن تشريعا ذكر في القرآن لا يكون هو التشريع الأمثل الذي ينفع الناس ويقيم حياتهم وأمورهم على أكمل وجه. قد يقولون لا يصلح، لكن عند الحقيقة والصدق لا يمكن أن يوجد تشريع آخر يضاهي ما جاء في القرآن من تشريعات. ومن أحسن من الله حكما، والله وصف أحكامه بالحق المطلق والحسن المطلق، فليس ولذلك التشريعات البشرية دائما تتغير وتمكث مدة ثم ينظرون فيها ويزيدون وينقصون، إلا القرآن فهو ثابت منذ أن نزل القرآن غير الأحكام المنسوخة، وثبت واستقر. لا يمكن أن تجد في القرآن حكما أو تشريعا لا يكون فيه صلاح للبشر ونفع لهم، لأنه تشريع الله الذي يعلم ما يصلح خلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم الإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي هو ما يتعلق بالأمور التجريبية، هذا يسمونه إعجاز، وهو من الأنواع التي بالغ فيها المتأخرون، وهو في الحقيقة نوع من الإعجاز الإخباري على مذهبهم هم، لأن الله أخبر عن شيء في الماضي وبعدين ثبت الآن، ولا لا؟ أخبر عن الأطوار للجنين ما كانوا يعرفونها وبعدين ثبتت، مثل إخباره عن أنهم سيغلبون وحصل ما أخبر، أخبر عن شيء اكتشف، يعني إيش؟ وهذا في الحقيقة يعني متى يسمى إعجازا؟ يسمى إعجاز هو والإخباري والتشريعي متى يصح تفسير علمي. أما إعجاز كعجز فنقول وجه كون هذا إعجاز، نقول نتحدى أن يخبر الله عن شيء في القرآن ثم يأتي من يأتي بما يناقضه، هذا صح، هذا تحدي، هذا إعجاز. الله أخبر بحقيقة أو بقضية في القرآن، باستطاعتنا نقول لجميع البشر نتحداكم أن تثبتوا خلاف ما في القرآن بعلومكم ومخترعاتكم وتقدمكم، هاتوا شيء يخالف ما في القرآن نتحداكم، هذا تحدي. نعم، واضح سورة الإعجاز. أما إذا أخبر الله عن شيء ثم اكتشفوه فهذا ليس إعجازا، يعني ليس إعجازا بما وصلوا إليه عرفوه، لكن الإعجاز نقول الله أخبر والشمس تجري لمستقر لها، ومعناه واضح، نتحداكم أن تثبتوا بحقائق علمية أن هذه الآية مخالفة للواقع، تتحداكم، لأن الله يقول والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. في رحول يدورون ويخترعون ويكتشفون أشياء ثم يثبت لهم بطلان ما وصلوا إليه، في الأخير يرجعون إلى أن ما تضمن القرآن هو الصواب وهو الحق. فهذا هو التحدي، إذا أردنا أن نسمي هذه الأمور إعجازا فهو أن نقول إذا أخبر الله عن حقيقة علمية أو قضية تتعلق بالكون أو بالفلك في القرآن خبرا واضحا صريحا وفسره العلماء بهذا وهذا هو معناه، نتحداكم أن تثبتوا خلافه. الإنسان عندنا خلق من طين، صح؟ نتحداكم أن تثبتوا خلافه، هاتوا نظرية مدري ويش، ستعود أنتم ستبطلونها فيما بعد وتعودون إلى ما في القرآن. فإذا أخبر الله عن شيء يتعلق بالخلق، بالكون، بالسماء، بالأرض، بالفلك، بأي شيء من الأشياء التي يسمونها العلوم التجريبية، هل هو وجه كون هذه الأمور إعجازا؟ لا أن يخبر الله عن شيء ثم يكتشفونها، وبعدين أخبر الله عن شيء واكتشفوه. هذا تفسير علمي، شيء يثبت لنا صدق القرآن، وهذا ما عندنا فيه إشكال أصلا، ولا التحدي وقع عليه. ما تحدى الله العرب أن يكتشفوا بأن البشر كذا خلقوا، لكن التحدي أن يثبتوا خلاف ذلك. واضح يا إخوان هذه القضية؟ التحدي أن يثبتوا خلاف الأحكام. نتحدى جميع العالمين بقوانينهم أن يأتوا بحكم أحسن مما في القرآن من الأحكام والتشريعات. احكوا ما شئتم، طبقوا ما شئتم، لكن لن تجدوا حكما، إما أن تصلوا بعد ذلك إلى ما يوافق حكم القرآن، أو أن يثبت لكم بطلان ما ذهبتم إليه، أو أنه لا يصلح وتضطرون لتغييره في وقت ما. ولا تزال قوانين البشر تتغير من جيل إلى آخر، ولا يزال من جاء يغير من قوانين من سبق. أما القرآن فهو هو، وأحكام المسلمين هي هي، القوانين الكلية والأحكام الثابتة. هذا ما يتعلق بالإعجاز، ونقف عنده لننتقل إلى المقدمة الأولى في نزول القرآن. يعني المقرر أن نصل إن شاء الله إلى الصفحة الخامسة عشر أو السادسة عشر، يعني أسباب النزول نأخذها في الصباح إن شاء الله، لعل بقي معنا ما يقارب الثلث ساعة. نزول القرآن، إيش معنى نزول القرآن؟ إيش معنى النزول؟ نزول النزول، وإيش النزول؟ هو النزول، ها؟ فيه معنى للنزول أسفل، نزول جبريل بالقرآن. المتكلمون في علوم القرآن يلفون على النزول لفتين كذا، إما يقولون هو الحلول، نزول هو الحلول، فإذا نزل بساحتهم يعني حل، أو نزول جبريل بالقرآن. نزول جبريل بالقرآن ليش؟ قالوا لأن النزول الحسي لا يكون للقرآن، لأن القرآن كلام والكلام معنى، وهل ينزل المعنى؟ يقولون كذا، فيؤولونه ويقولون المراد بالنزول المعنى المجازي له، سواء المعنى المجازي بمعنى الحلول أو مجاز حذف، نزول جبريل بالقرآن. وهذا المعنى باطل، بل النزول نزول حقيقي، مثل كلام الله حقيقة، ونزول حقيقي من علو. كيف؟ ما الدليل على أن الكلام حقيقي والنزول حقيقي ولا يجوز حمله على المجاز؟ يلا يا إخوان، أيوه، إيش؟ إنا نحن، أول شيء إيش الآية؟ إنا نحن نزلنا الذكر، ويقولون إنه مجازي، نزلنا ما عندنا خلاف. ها، ما أسمعك. نزول الحديث، لا، هو الدليل على هذه المسألة بعينها، لا، ورد في القرآن في موضعين تأكيد النزول بالمصدر. يلا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، في سورة الإنسان، وفي آخر سورة الإسراء، وقرآنا فرقناه لتقرأه على مكث، ويش؟ ونزلناه تنزيلا. هنا قاعدة عند العلماء، حتى القائلون بالمجاز يقولون إذا أكد الفعل بالمصدر يستحيل حمله على المجاز، وإنما يراد الحقيقة. الفعل إذا لم يؤكد ممكن يحمل على المجاز وعلى الحقيقة، لكن يقولون هم كل علماء النحو في إجماع، إذا أكد الفعل بالمصدر استحال حمله على المجاز، ولا يراد به إلا الحقيقة. وهذه القاعدة أوردها الإمام أبو جعفر النحاس وتبعه غيره، أوردها في تفسير وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى ممكن على خطئهم، لكن ممكن يقولون التكليم بمعنى مجازي، لكن تكليمه خلاص. فالقرآن النزول حقيقي، لأن الله أكد النزول بالمصدر، وإذا أكد الفعل، هذه قاعدة من القواعد التي قرروها في اللغة، إذا أكد الفعل بالمصدر استحال حمله على الحقيقة، على المجاز عفوا، بل هو حقيقة. فذكر الله النزول، إذن النزول هو نزول حقيقي. بعدين نقول لا تقول لي كيف، ما عندنا كيف، في كيف؟ تقول كيف يتكلم، كيف لا، كيف ينزل، لا ما في كيف، بدون القرآن نزل، كيف نزل الله أعلم، نزل الله قال إنا نحن نزلنا القرآن تنزيلا، الله قال كثير آيات الإنزال، لكن ذكرنا لكم فقط اللي فيها تأكيد بالمصدر، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، إنا نزلنا الذكر وإن له لحافظون، كثير بالعشرات نزل به الروح الأمين، نزل نزول حقيقي. كيف؟ لا تقول لي كيف، لأن القاعدة عندي مضطردة، أسماء الله وأوصافه لا تكيف وانتهى خلاص يا إخوان. هذا ملحظ نبه عليه العلماء، لأن كثير من كتب علوم القرآن تقول إن المقصود بالنزول المعنى المجازي له، إما مجاز بمعنى الحلول أو مجاز بمعنى الحذف، يعني نزول جبريل به، نزول جبريل به، هو نزل جبريل به، والقرآن نزل نفسه، القرآن نزل، كلام الله نزل ولا نكيف. تكلم في المقدمة الأولى نزول القرآن في 5 فصول، كيفية نزول القرآن، أسباب نزول القرآن، معرفة المكي والمدني، أول ما نزل وآخر ما نزل، والأحرف 7، وهذه أهم مباحث النزول. قال كيفية نزول القرآن، عندنا قسمان من الآيات، أو قسم من الآيات مع شيء ثابت لا إشكال فيه المقطوع به من دين الإسلام، أن القرآن لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم إيش دفعة واحدة، جملة واحدة، وإنما نزل مفرقا منجما حسب الحوادث والوقائع. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لكن وردت آيات تدل على إنزال القرآن كله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، أنزلناه يفهم منه الإنزال الكلي، يفهم منه ظاهرة. يقول فهذه آيات متوافقة فيما بينها، 3 الأخيرة أنبأت بأن الله تعالى أنزل القرآن في ليلة مباركة من شهر رمضان وهي ليلة القدر، فلا تعارض بين الآية 3، لأن الليلة المباركة هي ليلة القدر وهي في شهر رمضان. وقال وهي خبر يدل ظاهره على نزول جميع القرآن في تلك الليلة ظاهره، فكيف التوفيق بين هذا الظاهر والحقيقة المقطوع بها في نزوله مفرقا؟ هذه المسألة كبيرة اختلف فيها العلماء. ذكر هو قولين، القول الأول أن المقصود بالإنزال في ليلة القدر التي هي الليلة المباركة في شهر رمضان هو ابتداء النزول، ومعنى ذلك إن ابتدأنا إنزاله، إنا أنزلناه، وهذا المعنى له وجه وقال به طائفة من السلف والخلف، ويمكن أن يقبل لكنه خلاف الأولى، لأنه يحوجنا إلى تقدير محذوف. ثم قال لكن صح عن إمام المفسرين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما أفادنا أن للقرآن تنزلين، وأصاب في فكرة المسألة، في أصل المسألة، وهي شبه يعني مجمع عليها، وأخطأ كما أخطأ غيره في تكييف نوع من أنواع النزول. فقال النوع الأول هو من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا وكان جملة واحدة، وهذا المقصود به إنا أنزلناه في ليلة مباركة في ليلة القدر، يعني جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى إيش؟ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا النزول كله، ولا ندخل في كيفياته ولا متى، كان الله أعلم، لكنه جاء في أخبار وأثار صحيحة لا مجال للرأي فيها، فهي في حكم المرفوع. طيب التنزل الثاني على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الثاني من السماء الدنيا إلى الأرض على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا على الوقائع. هذا الكلام هو غير مقبول. ليش؟ والمؤلف ناقض نفسه، لأن ذكر في أول شيء في تعريف القرآن، في أول تعريف القرآن إيش ذكر؟ لا كلام الله ما عندنا مشكلة في كلام الله، لكن قال في نزوله في عقيدة أهل السنة والجماعة فيه، قال نزل، ذكر النزول صح؟ قال تكلم به، أسمعه شوف أسمعه يعني تكلم به، وأسمعه لرسوله جبريل، فنزل به جبريل. منين هذا؟ كيف تكلم به فأسمعه جبريل ونزل به جبريل؟ من اللوح المحفوظ، من البيت العزة يجي تكلم الله، وين؟ السماء، تكلم به الله وهو على عرشه مستوى، وسمعه جبريل منه ونزل به، وبعدين هنا أخذ جبريل من اللوح المحفوظ. كيف تجي هذا؟ أخذ جبريل من بيت العزة في السماء الدنيا، مقبول هذا الكلام؟ هذا الكلام طار به المبتدعة، لأنهم ينفون كلام الله. طيب القرآن قالوا جبريل أخذه من بيت العزة، ما في لا كلام ولا شيء، هو مكتوب وموجود، وجبريل أخذه من بيت العزة في السماء الدنيا ونزل به على الرسول. وهذا لذلك يقول الشيخ محمد بن إبراهيم هذا دسيسة اعتزالية أدخلها العلماء للتوصل إلى نفي الكلام. ما حن نقول كلام الله القرآن، وهم ينفون صفة الكلام. طيب القرآن قالوا موجود في بيت لوح بيت العزة وجبريل نزل به، وهذا قول خطأ مشهور في كتب علوم القرآن. الصحيح أن التنزل الثاني من الله مباشرة ولا دخل له بالتنزل الأول، فالتنزلان منفصلان. الأول نزول مستقل، أنزل الله القرآن الموجود، لأن الله قال على القرآن بل هو قرآن مجيد في لوح، أنزله في بيت العزة في السماء الدنيا، فهو موجود في اللوح المحفوظ، موجود في بيت العزة في السماء الدنيا بدلالة أثر ابن عباس الثابت الذي لا مجال للرأي فيه، فهو في حكم المرفوع. النزول الثاني على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من بيت العزة، من الله، ونفس ابن عباس ما صرح بهذا، لكنهم حملوا كلامه ما لم يحتمل، ولذلك أتيت لكم بأثرين بلفظين من ألفاظ ابن عباس. قال فعنه قال أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، فكان الله إذا أراد أن يوحي منه شيئا أوحى. طيب هل في كلام هذا ما يدل على أن أخذه من بيت العزة؟ فيه؟ ما فيه. طيب خذوا اللفظ الثاني كلها ثابتة، أنزل القرآن كل جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا، ماشي. طيب فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئا أنزله منه حتى جمعه. منه يعود على إيش؟ الله، لأنه لو كان على السماء الدنيا أنزله منها. تقول السماء منها ولا منه؟ منها، منه سبحانه أنزله منه. إذن ينبه على هذا القول وأنه لا يصح، ويستغرب أن يكون فات على المؤلف هذا، لكن هذا طبع البشر. مع أنه في كلامه السابق لو ركز فيه لقال هنا النزول الثاني من الله على محمد صلى الله عليه وسلم. علمت هذه القضية يا إخوان؟ فليتنبه لها. إذن النزول الثاني الله يتكلم به إذا أراد أن ينزله، وجبريل يسمعه منه كما قال المؤلف في المقدمة، وينزل به جبريل. قال الله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، لم يقل من بيت العزة ولا من اللوح المحفوظ ولا من السماء. وقال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك، من ربك. فالنزول الثاني من الله نزولا، الله أعلم بكيفيته حقيقي، ونزل به جبريل. نعم يا أخي، نعم قول باطل على الصواب، وقد أبطله جماعة من العلماء. قال وهذا خبر تلقاه أكثر العلماء بالقبول. نعم نقول خبر تلقاه أكثر العلماء بالقبول، لكن فهمه أكثرهم فهما خاطئا، خاصة في النزول الثاني، وهو مروي من وجوه متعددة عن ابن عباس، ومثله إخبار عن أمر غيبي. ومعلوم القاعدة في هذا، إذا أخبر الصحابي عن أمر غيبي لا مجال للرأي فيه وهو من قوله فهو في حكم، لأنه ما فيه ميه. كيف يعرف؟ لابد أن سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا في بعض الأحوال إذا كان يتلقى من أهل الكتاب فنقول قد يكون مما تلقى عن أهل الكتاب، لكن هذا لا يقال فيه ذلك. آخر شيء نتكلم عنه اليوم حكمة تنزيل القرآن مفرقا. لما نزل مفرقا؟ ذكر الله في القرآن الحكمة في أكثر من موضع، وهذا مفيد جدا في تعلم القرآن. الله قادر على أن ينزل القرآن كل جملة واحدة، لكن لله حكمة، فأنزله في 23 سنة على الصحيح التي هي مدة البعثة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. إيش الحكم؟ أبرزها تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حكمة جليلة وفائدة عظيمة، وهي يصح أن تكون من فوائد ما يسمى بتحزيب القرآن وقراءته حزبا حزبا شيئا فشيئا، لأن هذا يثبت قلبك ويقوي إيمانك. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن أراد أن يثبت الله قلبه ويقوى إيمانه ويرسخ فليقرأ القرآن شيئا فشيئا، لا تقرأه في يوم وتتركه أسبوع ولا شهر، بل حاول أن يكون لك ورد يومي ولو قل. قال وهذه الحكمة امتازت بها السور والآيات المكية على وجه الخصوص طبعا وكل القرآن، لكن هذا قال وذلك لما كان يحتاج إليه النبي عليه الصلاة والسلام من التثبيت في مواجهة الكفار واحتمال أذاهم، فجاءت بالتذكير بالثواب والصبر والاحتساب وسرد قصص الأنبياء والسابقين، كما قال تعالى وكل نقص عليك بالأنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فأعظم مثبتات القلوب القرآن الكريم. إبطال اعتراضات الكفار، لأن اعتراضاتهم كانت تأتي شيئا فشيئا، وهذا ما جاء في الآية التي تليها ولا يأتونك بمثل يريدون به إبطال ما عندك أو رد الحق الذي جئت به إلا جئناك بالحق الدامغ لباطلهم ولمثلهم بالباطل إلا جئناك بالحق، وأحسن تفسيرا. فنزل لإبطال اعتراضات الكفار التي كانت تأتي تباعا، وإذا جاء الإبطال في وقت الاعتراف ويرده وينسفه كان ذلك أكثر إفحاما للعدو وتثبيتا للمؤمن. التدرج في التشريع مراعاة للمكلفين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. لو نزل القرآن كله كيف يعملون به؟ كله حلال وحرام وكل شيء صعب، خاصة على جيل ما. ولذلك راعى الله مصلحة المكلفين وأنزله شيئا فشيئا. ولذلك الأحكام لا يمكن أن تؤخذ كلها دفعة واحدة، مع أنها استقرت عندنا، لكن أيضا حتى في التعليم ما يمكن أن تعلم أحكام كلها دفعة واحدة، حتى مع الكافر. يعني صحيح أن خلاص ما عاد فيه نسخ ولا تدرج، لكن تدرج في التعليم والدعوة يأخذ الإسلام شيئا فشيئا، يأخذ وصول الإسلام وقضايا الكبرى ثم بعد ذلك يعلم، ما يخذ كل شيء وافعل واختتن وافعل وخلاص لا آسف، لكن أعطى الإسلام شيئا فشيئا. طبعا لا تدرج، خلاص الأحكام استقرت، لكن في الأخذ ابتدع الدعوة. نعم. قال ولا يخفى مال التدرج من الأثر في التربية وبناء الشخصية، وترى كم كان لنزول القرآن مفرقا من الأثر في أعظم غرس غرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه الذين لم يوجد التاريخ لهم نظيرا بعدهم رضي الله عنهم. زد على ذلك ما في التدرج في النزول من تيسير أخذ القرآن حفظا، هذا كما لا يخفى في غاية الأهمية. لذلك بعض أهل العلم والتربية عندهم تحفظ على ما يسمى بالدورات المكثفة، الواحد يحفظ القرآن في شهر أو في شهرين، هذا لا يليق بعظمة القرآن ولا يليق بمنهج التعلم، هذا يصلح أن يكون مراجعة. نعم، أما تأتي بواحد واحفظ القرآن كله يا أخي خليه يجلس 20 سنة ما في مشكلة، خليه يجلس 6 سنوات يتعلم يتثبت يعيش مع روعة القرآن، أما في شهر تعطيه كل القرآن هذا فيه نظر من وجهة. ولم يكن معروفا عند المتقدمين ولا شيء، يوجد بعض الأفذاذ ممكن يختم القرآن، لكن أن يكون منهجا ويدخل فيه أناس، وغالب هؤلاء يحفظونه ثم مع السلامة بعد ما ينتهوا ذهب، إلا أن يعود يحفظه من جديد. فالدورات المكثفة لا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ما أروع السنوات التي يقضيها طالب العلم وهو مع القرآن، يذهب للحلقة ويأتي، يذهب ويأتي ويتأدب ويعيش مع القرآن سنة سنتين ثلاث، سيشعر بلذتها بعد ما ينتهي. أما شهر ويتعلم القرآن كله ودورة فيها نظر، يصلح أن تكون للمراجعة أما للحفظ ابتداء فلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. توكيد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بكون ما جاء به من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. 23 سنة وينزل، لا يمكن أن تتعارض آية مع آية، ولا يأتي بخبر بعد 20 سنة يتناقض مع شيء. أنت أحيانا تتحدث الآن وقبل أسبوع تحدثت بشيء قال هذا يعارض كلامك قبل أسبوع، مؤلف هنا يذكر 20 صفحة وقبلها شيء يتعارض معه. والقرآن ينزل على 20 سنة، 23 سنة لا يوجد فيه تناقض ولا شيء يتعارض، هذا إعجاز لا شك، ودليل على صدق القرآن وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون قد انتهينا من القدر المطلوب منا هذا اليوم، ونكمل إن شاء الله غدا بعد الفجر. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان هناك أسئلة يا إخوان على المقرر فغدا في مجال إن شاء الله.
مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.